بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في ظلال قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. المسابقة إلى الخيرات هي دأب المؤمنين الذين لا يدعون بابا من أبواب الخير إلا وسعوا إليه وحرصوا على أن يضربوا فيه بسهم، ما يعلمون بابا من أبواب القربة والزلفة إلى الله أو أسباب نيل محبة الله عز وجل إلا واجتهدوا أن ينالهم هذا الفضل العظيم، فقد يصيبون هذه المحبة ويفوزون بها من باب صدقة أو من باب إغاثة أو من باب إصلاح بين الناس أو من باب عمل صالح يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لمن كان قلبه قد تيقن وامتلأ يقينا أن الرجعة إلى الله وأن المآب إلى الله وأن المصير والمنقلب إلى الله عز وجل وأن المقام والمكث في هذه الدنيا قليل وأن البقاء والخلود الأبدي السرمدي إنما هو في الآخرة، فمن حرص على أن يفوز بهذا النعيم المقيم فلا غرابة أن يتلمس وأن يبحث وأن يقلب من كل خير ليضرب فيه بسهم وليكون له فيه دور. تجد بعض الناس قد بارك الله في حياته وبارك في ماله وبارك في وقته وبارك في نفسه وبارك في لسانه وبارك في كلامه وبارك وجعله مباركا أينما كان، كما قال عيسى عليه السلام: وجعل لي مباركا أينما كنت. كم بارك الله، يقول أبو العتاهية: كم بارك الله لقلبي فاتسع، والله إن بارك في شيء نفع. هذه البركة إذا نزلت من الله سبحانه وتعالى في عبد صار نومه بركة ويقظته بركة وضيافته بركة ودخوله وخروجه بركة وأهله عليه بركة وهو على أهل بيته بركة وعلى إخوانه بركة وعلى مجتمعه وحيثما حل، فإنه كالغيث يسقي وينبت الزرع والكلاء بإذن الله عز وجل. ذلكم هو الذي لا يدع بابا من أبواب الخير إلا وقد طرقه أو ضرب فيه بسهم إذا تيسر له. والمسلم ما من ساعة أو لحظة إلا ويجد لله فيها عبادة عليه، إن جاء لينام غنم أذكار نومه ونوى بنومه يقضى عونا على طاعة الله وإدراكا للفجر في وقتها وإن كان قرب مسجد صلى مع الجماعة، إن استيقظ فهو قد أصبح وهمه الآخرة، كما جاء في الحديث: من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن أصبح وهمه الآخرة تكفل الله برزقه وأتته الدنيا راغمة وجمع الله له ضيعته. تجد في يقظته في مسيره في حركته في لا يدع ذكرا إلا وقد تلا، يشغل وقته بالتسبيح، يسمع الشيء النافع، إن وجد مارة سلم عليه فغنم أجر السلام، وإن قابل أحدا تبسم له فغنم أجر الابتسامة، فإن وجد صغيرا حنى عليه وعطف به ورحمه فنال أجر العطف والرحمة، إن وجد كبيرا أجله وقدره وقدر شيبته، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة وحامل القرآن وذي السلطان المقصد كما قال صلى الله عليه وسلم، فيوقر هذا الكبير. يعني ليس له في لحظة شيء يضيع، في كل لحظة من لحظاته تجده يجمع ويبحث ويحاول أن يستجمع كل ما استطاع، لأن همه وفعله وقصده من نظره وقصده من قوله وقصده من تصرفه وقصده من ذهابه وإيابه وحركاته، كل قصد هذا أن يتوجه إلى الجنة إلى النعيم المقيم. أما هذه الدنيا فهو يعلم أنها وإن تزخرفت لأصحابها فسرعان ما يزولون عنها أو تزول عنهم. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أفرأيت إن متعناهم سنين، يقول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين. اسمعوا يا ملوك، اسمعوا يا رؤساء، اسمعوا يا وزراء، اسمعوا يا أمراء، اسمعوا يا أثرياء، اسمعوا يا أغنياء، اسمع يا مسلم، اسمع نفسي وإياك واسمع كل عاقل. أفرأيت إن متعناهم سنين، حتى لو تمتعتم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ماذا يوعدون؟ الموت. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط باع النعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في السماء، وفي علمنا أن نموت وتخرب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. العاقل يتأمل في مثل هذه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب اللي مت 20 أو 40 سنة في نعيم ثم أخذ من النعيم ورمي في هذه الحفرة، هل أغنى ذلك النعيم الذي مضى شيء؟ إلا إن كان قد سخر ما آتاه الله واستعان بفضل الله عليه وحمد الله على ما أنعم به عليه من النعيم وجعله مسخرا في طاعة الله وفي خدمة دين الله وفي إصلاح عباد الله وفي القيام على مصالح المسلمين إن كان إماما أو واليا، وفي القيام على إصلاح دائرته إن كان مسؤولا، إصلاح بيته إن كان ذا بيت. وإلا فإن الحياة ليس فيها بقاء ولا دوام لأحد أبدا. العاقل يتأمل وينتبه، ولا تظن أن أحدا في دنيا سينعم، وحتى المنعم أنت تتوهم أن نعيمك كامل وفي الحقيقة أنه ينقص عليه من النعيم ما لا تعلمه إلا ما لا تعلمه أنت. ذاك الذي يقول في أبيات الشعر التي تصف حال يعني من يظنون أن من يظن أنهم قد جمعوا اللذة والنعيم ولا كدر شيء، قال من ذا الذي يقول من ذا الذي قد نال راحة عمره فيما مضى من عسره أو يسره، يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. طيب بقي الملوك، قال أو ما ترى الملك العظيم بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فتراه يمشي زاهيا في نفسه هم تضيق به جوانب قصره، ولقد حسدت الطير في أوكارها فرأيت منها ما يصاد بوكره، ولرب طالب راحة في نومه جاءت أحلام فهام بأمره، والحوت يأتي حتفه في بحره والوحش يأتي موته في بره. كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره؟ الخلاصة أن هذه الدنيا ليست نقية ولا صافية، وأن العاقل هو الذي يجعل كل ما حوله من الدنيا مطية للآخرة. فقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، شيئان ينقشعان أول وهلة شرخ الشباب وخلة الأشرار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. العاقل يبادر ينافس يسابق إلى الخيرات ويجتهد أن يكون من الفائزين بكل خير، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أبواب الجنة وعن باب الريان للصائمين وعن باب المتصدقين وعن باب المجاهدين وعن أبواب الجنة، فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله وما على من دعي من هذه الأبواب جعاء؟ يعني هل هذا ممكن وماذا عليه من العمل، ويعني هل يطمع أحد أن يدعى وينادى من أبواب الجنة كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إنك ممن يدعى من أبواب الجنة كلها، من أبواب الجنة الثمانية. هذه نعمة عظيمة، يعني تخيل يوم القيامة الملائكة على أبواب الجنة، تعال يا أبا بكر الصديق، تعال يا أبا بكر، من هنا يا أبا بكر، طريقك يا أبا بكر، منزلك يا أبا بكر، قصورك يا أبا بكر، حشمك، خدمك، جواريك، ولدانك، غلمانك، الجنان، القصور، النعيم، الملائكة على أبواب الجنة تنادي أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فويل لمن لعن أبا بكر أو سب أبا بكر أو طعن في أبي بكر أو نال من أبي بكر أو طعن في حبيبته وابنته وحبيبة حبيبه زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا أحبابي أن المسلم يحرص على أن يفوز بالجنة من كل باب. اضرب في الذكر بسهم واجعل نفسك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأشغل نفسك بذكر الله ما دمت في خلواتك، اجعل نفسك في المجالس مفتاح خير، من دل على هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة، اجعل من نفسك وجه إصلاح وباب إصلاح و مفتاح لإصلاح القلوب وعودة المياه إلى مجاريها، في التوفيق بين زوج خاصم زوجته فطلقها فأصلحت بينهما في عودة، أو رجل وصاحبه، أو عامل و يعني رب العمل معه، أو شريك وشريكه. اجعل نفسك في كل لحظة دائما عينك على الآخرة، دائم تفكيرك في الآخرة، دائم همك في الآخرة، وهذا الهم الأخروي يترجم من خلال اللحظة التي تعيشها فإن كنت وحدك فلك عمل يدعوك إلى الآخرة ويقربك إليها، إن كنت بحضرة أحد عليك، إن كنت بحضرة حاكم قلت كلمة حق بكلمة لطيفة وأديت نصيحة تنفع العباد والبلاد، إن كنت بحضرة رجل غني فتحت له بابا من الصدقات واقترحت عليه بابا من أعمال الخير تنفعه، وأنت الذي تسوق له هذا الخير بإذن الله، ولك مثل أجره، من دل على هدى فله مثل أجره، لا ينقص من أجر فاعله شيء. إذن المتنافسون السباقون الذين يستبقون الخيرات لا يدعون بابا من أبواب الخير إلا واجتهدوا فيه ليقينهم أن هذه الدنيا ما هي إلا أحلام في حقيقتها، حقيقة، لأن اللذة تمضي ويبقى لها الذكرى، وكذلك الحلم مضى فهي أحلام، مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، لأن يعني أيام الفرح وساعات السعادة تمضي عجلة، تمضي سراعا، تمضي سريعة، مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. لا يبقى للإنسان في هذه الحياة إلا طيف الخيال، أنت تتذكر كل اللحظات الجميلة التي مرت، هل تستطيع أن تسترجع كل لقمة لذيذة أكلتها؟ بس تتذكر أنك طعمت ذاك اليوم طعاما لذيذا، ربما البعض يرى في منامه أنه أكل ووجد آثار الطعام التي يعني يتذكر لذة الطعام، وإن كان في الحلم ويستيقظ يقول والله لا زالت لذة أو ذكرى لذة الطعام أنها لا تزال باقية في ذهني. إذن اسأل من تمتع، اسأل من جمع، اسأل من كل من عاش حياة لذيذة، لكن الكلام أين العاقبة، أين النهاية؟ أنت غنيا كنت أو فقيرا، ملكا أو جنديا، قائدا أو مقودا، صغيرا أم كبيرا، لا بد أن يكون المآل كل ابن أنثى، كل ابن أنثى، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، والله سنحملك رغما عن أنفك، وسوف يسلب منك ثيابك رغما عن أنفك، وسوف تجرد من الأمر والنهي، وسوف تؤخذ من بين أهلك وأحبابك، وسوف توضع في التراب، وسوف يهال عليك التراب ويغلق عليك اللبن، ولن يبقى معك إلا العمل الصالح، أما الجند والحشم والمال والشيك والرصيد والمصنع والمزرعة والخدم والربع والخوية والقاري والبعيد، كل هؤلاء لن يبقى معها أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم يموت ابن آدم أنت وأنا كلنا سنموت، فيتبعنا ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعنا عملنا إن كان خير وإن كان شر، وأولادنا وأموالنا، فيرجع الأولاد والأموال وأما العمل يبقى، فإن كان العمل صالحا فرحنا به وأنسنا به وقلنا الحمد لله أننا وجدنا في اللحد الضيق وفي هذا القبر عملا صالحا يضيء القبر المظلم ويوسع القبر الضيق ويؤنس اللحد الموحش، الحمد لله أننا وجدنا أعمالا صالحة، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. لكن إذا كان الإنسان انتقل ثم خرج معه ومع جنازته عمله ولده وماله، ورجع الأولاد والمال في قسمة وفي صراع، وربما قسم وفارا أو تأخر وصلت محاكم وطالت المسألة، وربما لك وصايا وغير ذلك واختصموا وأخروا تنفيذ وصاياك وصدقاتك، وأنت الذي قصرت في نفسك، لا تلومهم يوم أن تأخروا في إخراج وقفك وثلثك ووصيتك، ليش ما أخرجتها ويوم كنت على قيد الحياة كاتب إنني إذا مت افعلوا وافعلوا وافعلوا، يا أخي ليش ما فعلت أنت الآن؟ يعني لو عندك على سبيل المثال 300,000 ولا 30,000 ولا 3,000,000 ولا 3,000,000,000، وش اللي منعك تطلع مليار ولا مليون ولا 10,000 ولا 100,000 اللي هو الثلث؟ ها؟ إن كان ثروتك 30,000 طلع 10، إن كان ثروتك 3,000,000,000 طلع مليار، إن كان ثروتك 300,000 طلع 100، في حياتك اجعلها في مسجد صدقة جارية مستمرة. للأسف بعض الناس يحصر أعمال البر التي هو أحوج ما يكون إلى ثوابها وحسناتها في أضحية، تجد عنده مال عظيم وخير عظيم ولكن يحصر هذا كله ويقول بسم الله هذه وصية فلان بن فلان، إذا أنا مت فاجعلوا البيت الفلاني في أضحيتين، أضحية لي وأضحية لوالدتي. يا حبيبي عندك أموال، لماذا لا توقف الربع؟ الثلث كثير، أوقف الربع، فإذا أوقفت هذا الربع جعلته في عمارة يعني ربع مالك يساوي مثلا خلينا نقول مليون، ولا يساوي 200,000، ولا يساوي مليار أو غيره، اجعل هذا الربع في عقار، واجعل على هذا العقار ناظر، وتقول والله هذا العقار الناظر له نسبة 3% أو 5% مقابل أن يصلح العقار وأن يرممه وأن يتولى ترميمه وسباكته وكهرباء وإيجار وغير ذلك. ثم بعد ذلك الريع يقسم كالآتي: سهم على الفقراء من ذريتي، وسهم على الفقراء من ذوي رحمي، وسهم على كفالة الدعاة الذين يبشرون غير المسلمين بالإسلام، يدعون الوثنيين ويدعون في كافة أنحاء الأرض إلى الإسلام. إذن أنت ميت وأجرك مستمر وأنت في قبرك. بعض الناس يمكن حسناته بعد موته أكثر من حسناته في حياته، لأنه في حياته عنده حسنات وسيئات، لكن بعد ما مات انقطعت السيئات وبقيت الحسنات من الصدقة الجارية فعلها. إذن يا أخي بادر، ليش تؤخر؟ والله كم عدد من التجار ماتوا رحمهم الله وهم على خير، ولكن للأسف كان الواحد يسوف ويؤجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ يبيت وعنده شيء إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. إنك تكتب وصيتك فيما لك وفيما عليك وفي عمل بر ينفعك وفي وقف يكون أجره نهرا من الحسنات يمضي عليك. البعض كما قلت يجعل وصيته في بيت وأمواله طائلة، وفي أضحية لي أضحية لوالدي. ليش ما تجعل ربعك أو ثلثك في عقار وتجعل فيه مساجد؟ اليوم بناء المساجد في بلاد المسلمين، حفر الآبار. والله مرة من المرات أحد الإخوة عرض علي، أطلعني على فيلم عن قرية يقال لها غازا، هذه ما بين الحدود الموريتانية وما بين مالي، تبعد حوالي 600-700 كيلو من العاصمة الموريتانية نواكشوط. فرأيت صور الفقراء والضعفاء على الأقدام والحفاة، واللي على الحمير، واللي معها أوعية بلاستيكية قديمة ووسخة وعليها آثار الزيوت والدهن، يقطعون مسافة 12 كيلو متر حتى يصلون إلى بئر قديمة فيها ماء كدر. إيش ظنك أنت لو الآن قلت والله يا أخي أنا يعني سبحان الله أمتع أولادي وأبقى أنا الرهين المحبوس في قبري؟ يا أخي أنا أحتاج كما أني أبني بيت في حياتي أبني قبري بناء ممتازا. لو تجي الواحد تقول له والله يا أخي ليش توسع البيت تسكنه؟ قال يا أخي هذا سكن أنا بأرتاح فيه. طيب وقبرك ما فيه راحة؟ ليش ما توسع قبرك؟ ليش ما تضع فيه الإضاءة بالصالحات؟ ليش ما تجعله مؤنس بالصالحات؟ ليش ما تجعله واسع بالصالحات؟ أنت تستطيع أن تجعل قبرك أفضل قصر من خلال الأعمال الصالحة التي تبادر فيها. تخيل أن بعض الصالحين يقول لأصحابه أنه يقسم دخله على 3 أقسام، فظنوا أنه يعني قد تزوج زوجة ثالثة، لأنهم يعرفون عنده زوجتين. قالوا: يا أبا فلان، نحن لا نعرف عندك إلا أنك متزوج تنتين، كيف تقسم القسم الثالث لمن؟ قال: أقسم دخلي على، ودخله متواضع، قال: جزء منه على بيتي الأول ومعيالي، وجزء منه على بيت الثاني فلان وأولادها، والجزء الثالث أنفقه على بيتي. قالوا: أنت زوجت؟ قال: لا. قالوا: إذن ما هو بيتك؟ قال: بيتي قبري، هؤلاء يأكلون ويشبعون، لكن أنا أحتاج عمل صالح. صحيح ولله الحمد والمنة أن إنفاقك على أولادك من الصدقات، وإنفاقك على أهلك من القربات، وإنفاقك على يعني على أهل بيتك، إنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كتب لك بها صدقة أو كانت لك صدقة، حتى ما تضعه في يعني في فم زوجتك أو في امرأتك. لكن أغلب الإنفاق في أمور ما فيها أجر، انفاق على الكترونيات، انفاق على يعني وسائل ترفيه وملاهي، انفاق على فضائيات، انفاق على امور ليست الامر. يؤجر الانسان في نفقته على اللباس، ويؤجر في نفقته على الطعام، يؤجر في نفقته على الشراب، يؤجر في نفقته على ادخال السعاده والسرور عليهم، ولكن فيما لا يصدهم عن ذكر الله ولا يشغلهم عن طاعه الله عز وجل. أما الذي ينفق عليهم في أمور له وصد عن ذكر الله وعن طاعة الله، يقول هذه أرجو فيها صدقة، لا، هذه ما ليس فيها صدقة. إذن أحبتي في الله، العاقل يحاول أن يجعل لنفسه في كل لحظة وفي كل باب وفي كل ميدان سهم وسبيل وعمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فيجد في ذلك الخير العظيم من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنفاق من يعني التعامل مع الله تجارة لا تتأثر لا بالحروب ولا بالكوارث ولا بأسعار النفط ولا بأسعار الذهب ولا بالهزات الاقتصادية أو الانهيارات المالية، لأنك إذا استثمرت مع الله استثمار يزيد ما ينقص، لا يحتاج إلى حراسات قانونية، يحفظه رب العالمين لك ما يضيع شيء، والله ما يضيع لك حسنة واحدة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تجد أن الله سبحانه وتعالى قد حافظ لك عملك، فلا تخشى عليه من اللصوص، ولا يحتاج شركات تأمين، ولا تخشى عليه الكوارث الاقتصادية والانهيارات المالية، بل يزيد. يعني صدقتك هذه تربو عند الله، إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. الفلوة اللي عندك اللي هي بنت الفرس أو المهر الذي تربيه ويكبر ويكبر ويكبر، صدقاتك عند الله تكبر وتكبر حتى تأتي يوم القيامة وتجدها كالجبال. لكن بعض الناس عنده تخيل أنه أنا إذا صرت من أصحاب الملايين تصدقت. يا أخي تصدق باليسير، إن كان دخلك 1000 ريال تصدق ب10 ريالات، هاتف جوال فيه رسائل معينة، أنت لو ترسل إلى الرقم 80808 هذه صدقة ب10 ريالات على جمعية تحفيظ القرآن، ما تضيع عند الله سبحانه وتعالى. ترسل إلى الرقم 50-60 رسالة فارغة، هذه صدقة ما تضيع عند الله. أكررها وأمثالها كثيرة، وابحث عن أسباب الخير وأبوابه. يعني بعض الناس يقول لا إن شاء الله أنا لو صرت من الطحاطيح وصرت من التجار وصرت من الأثرياء تصدق. تصدق ولو باليسير فقد سبق درهم 1000 درهم. يعني أنت الآن لو عندك درهمين وتصدقت بدرهم واحد تصدقت بنصف المال، لكن لو أحد عنده 1000 درهم وتصدق ب10 دراهم تصدق بجزء من العشر. إذن الفرق في ما يقوم بالنفس وما يقوم بالاعتقاد والثقة بالله سبحانه وتعالى والحرص على أن تفعل خيرا. الشاهد أيضا لا تفرط في فعل الخير بحجة أنك مذنب. يعني تأتي الإنسان تقول له يا أخي أكثر من التسبيح، اجعل شيء يذكرك بالتسبيح، فيه أشياء مثل خاتم التسبيح هذا الذي يعني تضعه في اليد وتسبح مثلا، فيه عداد أيضا من قال سبحان الله بحمده 100 مرة، من قال لا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، من قال سبحان الله 100 مرة، هذا يجعله يقول لك يا أخي أنا كيف أسبح وأنا حليق. يا أخي سبح ولو كنت حليقا، ولا كيف سبح وأنا مدخن، سبح ولو كان في جيبك 2 بكتين، سبح لو كنت تدخن سيجار. أنا ما أسهل لك وضع السيجار أو أتهاون في مسألة حلق اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى، أكرم اللحى، وفر اللحى، لكن لا تجعل تقصيرك هنا سببا في حرمانك من الخير في هذا الجانب. فإن بعض الناس يظن أنه لا يمكن أن يفعل هذا وهو مثلا مدخن أو صاحب سيجار، يقول كيف أنا أسبح وأستغفر الله أستغفر الله وأنا معي سيجار. سبح واستغفر يا أخي، لعل هذا التسبيح والاستغفار هو الذي يشرح صدرك للحق والهدى. الشاهد يا أحبابي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في النعيم السرمدي الأبدي الذي لا يفنى ولا يحول ولا يزول ولا يتغير. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، خلود أبدي، هذا الذي فيه التنافس. أما دنيانا والله مهما زانت إن كانت في منصب قريبا إما أن تعزل وإما أن تفاجأ بإقالة ولا تدري وش السبب، وإما أن تضعف وإما أن يصيبك أمر أو تكبر. يعني ما أضيق العيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم، إما جاك موت ولا جاك الهرم. فأحبتي في الله فلنتنافس ولنكن من السابقين بالخيرات، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذي يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم يهد شمر تحرك. يقال تعال كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أين لك هذا؟ قد يقول الواحد والله أنا ودي أصير ملياردير، أنا ودي أصير. للأسف هذه الثنائية التي ربي عليها بعض الأجيال الصغار ونشأ عليها بعض الشباب وكبر عليها من شاب وهرب وموكلة وكاتبة وشاهدين إلى الله جميعا. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحكومات التي سقطت حكومات ما كان أحد يظن أنها تسقط، سقطت بأدنى الأسباب. في تونس سقطت حكومة بعربة خيار.